من وضع البلد معصب ومهموم، من الغلا والأسعار الجنون، كل شي أسود ومن الفرحة محروم، بس ضل تحك وتفائل ما في عتمي بتدوم. دايما في أمل، ايه في أمل، دايما في أمل، في أمل، في أمل،
في أمل. الأحد 11 الصبح مع ريم حرب شويح.
دايما في أمل، ايه في أمل، دايما في أمل، في أمل، في أمل.
صباح الخير والأمل. اليوم حلقتنا من برنامج في أمل استثنائية مع ضيف استثنائي، رح نخصص له حلقة كاملة لأنه شاب بيقدر يكون ضمن فقرة باقيين قرر يبقى بلبنان بالرغم من كل ظروف، عم يقاوم على طريقته الخاصة، وبيقدر يكون ضمن فقرة شهادتك ملهمة لأن شهادته وقصته كتير ملهمة وبتقدر تفيد كل المستمعين، المحامي والكاتب علي زين الدين، شهادة ومثال يحتذى فيه. هو صحيح أعرج بس وقف مستقيم بوجه تحديات الحياة وأوجاعها. صحيح كان فقير واشتغل من هو وصغير، بس بيفتخر بأيامه الظالمة لأن وصلته يلبس ثوب المحاماة ويدافع عن كل مظلوم. هو قدر يوقع كل جدار وقف بوجه أحلامه، وأخيرا وقع أول كتاب له تيكون رسالة أمل للشباب اللبناني. أهلا وسهلا فيك المحامي والكاتب علي زين الدين ضمن برنامج في أمل عبر لبنان الحر.
يسعد صباحك ويسعد صباح المستمعين جميعا.
علي، بالبداية عرفنا شوي عن حالك، أنت سبق وكنت ضيف معنا بأولى حلقات برنامج في أمل، ولكن حبينا نرجع نتذكر هالقصة ونذكر المستمعين بعلي تناخد منه شوية أمل بهالأيام الظالمة اللي عم نعيش فيها، خصوصي أنك وقعت آخر كتاب لألك. عرفنا شوي عن حالك، أنت اليوم مين؟
أنا اسمي علي فيصل زين الدين، ولدت بعشرين أيار 1994. من أول ما وعيت على الدنيا وما في مشكلة صحية إلا ما انوجدت فيكي، سواء كانت بإجرية، سواء معدتي، سواء عدة أعضاء أخرى. وهذا الشيء أكثر شيء يعني برز عندي هو إعاقتي الحركية أو الإعاقة الجسدية المتمثلة بقصر بإجري اليمنى عن الرجل اليسرى بما يقارب 5 سنتيمتر. وهذا الشيء كان كله مترافق مع أوضاع مادية صعبة جدا. نحن كنا موصوفين أنه بيتنا كان أفقر بيت بعائلتنا. بالرغم من كل هذا الشيء تنبهت لخطورة الوضع وتنبهت لضرورة أني أتعلم وحصل علم، لأنه الوضع الصحي بيحتم علي أنه أنا أكون عم مارس أعمال فكرية مش أعمال جسدية، لأنه رح أوصل لمرحلة الأعمال الجسدية ما رح فيي قوم فيها لأنه وضع الصحي ما بيسمح لي. فاضطريت أنا وصغير مثل ما بيقولوا أنه عض على جراحي واشتغل أشغال جسدية، أشغال بدها قوة بدنية تمهيدا لحق نجاحاتي العلمية وأقدر أحصل على الشهادات اللي بتخولني صير محامي. أوكي. وبالفعل هيك صار، مارست كل الأعمال الجسدية، ومثلا بالمراحل الابتدائية من بالمدرسة كنت لم الخردة وبيعة، بالمرحلة الثانوية اشتغلت بالمطاعم ولا سيما المكدونالد، بفترة الجامعة فتحت بسطة فول وعرانيس وصرت بيع فول وعرانيس.
رح نحكي أكتر عن هول المراحل، بس بدي هيك نتوسع أكتر بمرحلة طفولة. أنت كطفل خدت أكتر من 12 عملية جراحية، خبرنا اليوم علي الطفل يعني كيف عاش ضمن هالبيئة يلي عم بتقول عنها هي كانت بيئة فقيرة، يمكن ينظر لها المجتمع كله انه من افقر البيوت من افقر العيال، وزيادة في وضع صحي خاص. هل هالطفل كان واعي على الاختلاف يلي عنده اياه عن غير اطفال، عن الاوجاع الجسدية والنفسية، عن عملية ورا التانية؟ يعني خبرني شوي عن هالمرحلة كيف عشتها نفسيا فكريا وجسديا.
مشان ما أكون مثالي جدا، بقول بكتابي بروايتي إنه مرحلة الطفولة ما أحببتها قط. يعني أنا وصغير طبعا أنا بعدني ولد، وبعدني أول مني عم بكون فكري، وأول مني عم بكون أنيعاتي المجتمعية وأنيعاتي الحياتية والإنسانية. بصطدم بواقع أنه أنا مختلف عن هودي الأطفال. الحد الأدنى اللي كان مطلوب أنه طيب أنا أقدر أنخرط شوي مع هودي الأطفال، ما كانوا يلعبوني معهم مثلا، هذا أضعف الإيمان، ما كانوا يلعبوني معهم، ما كانوا يشاركوني معهم. وقت اللي أخذت منحة تاني أنه طيب خلص أنا تقبلت الواقع اللي أنا فيه.
كيف تقبلته؟ يعني طفل عم يتنمروا عليه بسبب اختلافه الجسدي، كيف تقبلت؟ هل كان في مرافقة نفسية لألك؟ هل الأهل لعبوا دور؟ أو أنت منك لوحدك كونت أفكار ومعتقدات خاصة؟
ليكي مني لحالي للصراحة، أنه خلص بالنهاية
أمر واقع. يعني
أمر واقع استوعبت الموضوع أنه طيب خلص، يعني هودي نبذوني بالمجتمع ومنه مطلوب مني انه يكون موجود، منه موجود معهم، فخلص انا لازم روح صير دور على شيء تاني. الشيء تاني اللي صرت روح دور علي، اخذت منحى حياتي مختلف، صرت رافق مثلا كبار السن الاكبر مني الانضج مني، وصرت اخذت عالمي، يعني انه انا ما بقى بدي اكون ولد، انا بدي روح اشتغل وبدي طلع مصاري وخلص، ما بدي ألعب ولا بقى بدي شاركهم بهويتهم، وما بقى بدي هذا الواقع كله. أنا بدي روح بلش أسس حالي، بدي بلش أتخيل علي الكبير، لأنه علي الصغير وضعه مأساوي وأنا ما بقى ينسبني.
بس كتير صعب أنه هيك طفل يقرر يكبر هو بمراحل الأولى من حياته، يعني نفسيا شيء كتير صعب،
لانه بطل عندي حلول، يعني علي الطفل صار ميت.
بس بنفس الوقت في نضوج، يعني هيدا الطفل هالقد ناضج تقدر اخذ قرار رح الغي الطفوله ورح فوت على عالم الكبار من انا وهالقد عمري كم سنه.
100% لانه صرنا قدام واقع، صرت قدام واقع انه او بدي اتحمل خساره مؤقته او بدي اتحمل خساره الى مدى الدهر. خسارة مؤقتة أوكي بستغني عن طفولتي، خسارة إلى مدى الدهر أنه خلاص ضلني عم ببكي على الأطلال، وضل أنه أنا منبوذ، وضل أنه أنا مدري شو، وبكرة بوصل لمرحلة الشباب رح نضلنا عم نعاني من نفس الموضوع. كل ما أكبر بالعمر رح صير عم ببرم بحلقة مفرغة. فأخذت قرار أنه خليني استغني عن هالطفولة، وروح لعالمي. وبالفعل انفردت، صرت يعني اشتغل، صرت اعمل شيء ما يعملوا الاطفال، وهني يعملوا شيء انا ما اعمله. يعني صار في هون شرخ كبير بيني وبين بقيه الاطفال، هني عندهم عالمهم الخاص وانا صار عندي عالمي الخاص.
خبرنا عن قصص صارت معك بطفولتك علمتك وبنفس الوقت علمت فيك، يعني كانت يمكن جزء اساسي من بناء شخصيه الرجل علي اليوم.
في حادثة هي حادثة مهضومة وبتضحك، بس هي من أكثر الحالات اللي صارت معي ويلي أثرت فيي ويلي بعدني لهلأ بعتمدها كأسلوب حياتي. في رجل كان ساكن حدنا، زلمي عجوز اسمه أبو عماد. أبو عماد كان رجل عجوز عمره حوالي 75 سنة، كان ساكن لحاله بالبيت، كان وكنا نحن قاعدين حده ونحن أخوة وكذا، كلنا مثل بعضنا بالعمر. فهو كان يعيط لنا لنروح له على الدكان نحن نجيب له اغراضه، وكان يعطينا 250 اجارنا
اوكي رزق الله هي 250
صحيح يعطينا 250 هلا نحن ننبسط انه ولد ننبسط يعني. فمره يعني على مدى الايام ما يعطينا الا 250، ما في مجال ما في مجال، بده يعطينا 250 بس. مره عيط لي، نزلت لعنده قلت له تفضل عمي قل لي شو بدك. كان الدكتور بوقتها وصف له موز وحكي له الموز كان 1000 ليرة بعدني ذكرها يعني.
أوكي.
فأعطاني 1000، قال لي علي هيدي 1000 بتجيب لي فيها كيلو موز. وبيعطيني 1000 تانية بيقول لي هيدي 1000 التانية اصرف لي إياها 500 و250 تاين، لأنه بدي أعطيك 250 أجارات. قلت له أوكي. أنا ونازل على الدكان صرت أفكر إنه يا علي أنت لأمتى بتقضي عمرك عم تاخد 250؟ إجت القصة على إجريها. هلا اجيب له كيلو موز بالالف والالف الثاني صرفها 500، بكون حطيته تحت الامر الواقع
انه يعطيك 500 بدل 250. هيك الحنكة بالطفولة يعني المحتلة على صغر المحتلة البناءة يعني
ايه والله
عطيك 500
ايه نزلت جبت 500، جبت صرفت ال 1500 اعطيته كيلو الموز وعطيته 500. عم تطلع هيك حط 500 بايده، قال لي لك يا علي ما قلت لك صرفهم 500 و250، ليش صرفهم 500؟ عم حط ال 500 بجيبته، قال لي خلص على كل الاخوه راح اعطيك كمشه بذر. ما عطاني مصاري، عم عطاني هيك حبتين بذر ومعفنين يعني.
لا تحيه لإله بس ولا ابخل يعني.
لقطت البذرات وقت طلعت لبرا هيك رحت معفنين يعني ما بي. هلا هيدي الروايه، هيدي الروايه هي صحيح انه هيك شيء مهضوم، بس هي شيء بناء جدا اعتمدته بحياتي، اعتمدته مبدا بقول فيه 500 غير مضمونه افضل من 250 مضمونه.
أوكي أنا مش بالعكس صحيح. عصفور بالإيد والعشرة على الشجرة،
لا 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 أبدا أبدا، لأنه هون هيدي المرحلة
مهم واحد يجرب
اللي... إيه هيدي شيء هي هون بلش التغيير، إنه 500 غير مضمونة أفضل من 250 مضمونة. طب أنا لأمتى بدي ضلني أخذ 250؟ أنا بطل بدي ال 250، بدي أجرب ال 500.
هي عم نحكي عن 250 و500 بس إلها معاني وعبر كتيرة
كتير كتير كتير. ومن هم يعني هي صحيح 250 و500، بس بالحياة لا الواحد بيخدها من منحة
طيطمع على الأكتر دايما
ايه انه سعى لشي تاني، سعى وصال لشي جديد، اطلع من السيف زون اللي لك، يجرب شي جديد، سعى. وبالفعل نجحت كتير هالآلية معي.
علي يعني عم نحكي عن طفولة صعبة بين أوجاع جسدية، عمليات، حكينا عن أكتر من 12 عملية جراحية، تنمر من قبل الأطفال، نبذ خلينا نقول لأنه كنت عايش طفل بعيد عن جو الطفولة والأطفال واللعب واللهو، كنت عم تشتغل. شو يلي هيك كان دايما يعطيك أمل بالرغم من الوضع مأساوي يعني وضع أسود، وأنت كان دايما عندك أهداف بدك توصلها، ولا مرة استسلمت، كان عندك أحلام عم تبني عليها. شو كان الدافع، شو يلي كان خلينا نقول هالمحرك او البنزين يلي كان دائما يخلي علي يقول له العالم بلا اشتغل وكمل ورح توصل؟
يعني انا وصلت لمرحله الدافع الاساسي اللي كان عندي انه اولا ما في استسلم، اثنين الدافع الثاني انه انا انحطيت بموقع صرت محط أنظار، بمعنى إنه هذا علي المعوق، بدنا نشوف كيف عم يبهدلوا القدر، وبدنا نشوف كيف عم تتمسح فيه الأراضي، وبدنا نشوف كيف رح ينتهي فيه الحال إلى شخص بيطلب يعني فينا نقول
المساعدة من الآخر
وبطلب المساعدات و هيدي الأمور إلى ما هنالك. لا لازم أوقف على إجري وفرجي إنه لا علي بيقدر يعمل كثير. حتى أكثر يعني المحيطين فيي ويمكن نوعا ما اللي كانوا إنه بيعتبروا إنه قادر أعمل شيء بهالحياة مش إنه بس تكون هيك، كانوا يقولوا لي إنه حتى أنت قد ما تسعى أنت بتقدر تعمل استاذ تربية بس كثير تعلم تربية.
وضع محدود يعني إلى حد إنه
صحيح إنه قد ما تسعى وقد ما تطمح وقد ما تخبر وقد ما تشيل وقد ما تحط، يعني أنت إذا وصلت لمحل أنت رح تعمل استاذ تربية، بس هيدي إنك تعمل محامي وتعمل ما بعرف شو، هيدي منا إلك.
ولكن دائما إنه حاطت مهنة المحاماة ببالك وهدف لإلك.
مهنة المحاماة مهنة بتجمع بين يعني بين الإنسانية وبين حماية الأشخاص المستضعفين والأشخاص
حسيت بركة هالمهنة رح تدافع عن علي الطفل، بركة هيك باللاوعي تبعك إنه أنت بمرحلة معينة يعني ما كان حدا عم يدافع عنك، لهيك صار بدك تدافع عن الآخر بس تكبر ويكون تصير بموقع قوة.
هذا شيء كثير مرجح، يعني اكيد انه انا كنت بدي دافع عن علي الثاني، علي انه طبعا هذا اسم المجازي يعني، بس طبعا انه انا بدي يصير محامي يمكن لارجع دافع عن الاشخاص اللي مرقوا مثل بالظروف اللي مرق فيها علي. في عالم في عالم صاحبة حق بس منا قادرة تدافع عن حالها، انا حابب اكون معهم لهو في عالم مظلومة، في عالم منبوذي، في عالم حابب يكون ناطق باسمهم انا لهم.
علي تقدرت وصلت انك تصير محامي وتلبس هالتوب يلي عم بيدافع عن كل مظلوم، مرقت بكتير مخضات، بكتير صعاب، بكتير اشغال موجعة الى حد ما من الطفولة للجامعة، خلينا نمرق عليهم هيك سريعة، شو اشتغل علي ترجع وصل لمهنة المحاماة؟
بشكل سريع، وطبعا رح اعطي اسماء ومواقع جغرافيه يعني حتى اللي عم يسمعنا اكيد رح يكون عم بيعرف وين. يعني كمرحله اولى انا لاني كنا ساكنين بالزلقه، كنت اول ما بلشت اشتغل يعني عم نحكي نحن كنت بالسيزيام ولا ورا، كنت لم حديد ونحاس وحديد وتنك وكذا عن الطرقات وروح بيعون في بور على نهر الموت، بس هلأ سكرت. كنت روح بيعون هوني
وتروح ماشي بالزرقة لنهر الموت.
ماشي حتى وفر أجار طريق
وبالإجر يلي هي أصلا يعني أنت بتعاني من صعوبة بالمشي لأنه عندك إجر أطول من التانية.
100% يعني حتى هذا كله حتى وفر أجار طريق يعني. وقت اللي وصلت للسنكيام بلشت اشتغل بكراج عند شخص اسمه عصام ابو جودة بجل الديب. رجعت بعد فترة، بعد ما اشتغلت عنده فترة، رجعت اشتغلت عند شخص اسمه مالك عزار كمان هو بجل الديب، فاتح بيشتغل كهرباء سيارات. رجعت اشتغلت عند شخص اسمه طوني نمور بنايلون، عنده معمل نايلون بيصنع كيس وهالقصص، كنت اشتغل بالعتالي عنده يعني، وعطي الكيس ونزل الكيس وياخذ الكيس للزبائن الى ما هنالك. هذا عنده معمله على نهر الموت. رجعت اشتغلت عند شخص اسمه ميشيل هيكل عنده معمل الومنيوم كمان على نهر الموت. بعدها اشتغلت بالمكدونالدز فرع أنت الياس، اشتغلت فترة طويلة بس سكر هلا، يمكن رجع فتح محل تاني بديله للمكدونالدز فرع أنت الياس. بعد ما خلصت هيدي المرحلة وخلصت المرحلة التعليمية الثانوية ما عاد ضبط الشغل، يعني اشتغل عند حدا ما بعرف ليش يعني ما عاد يمشي الحال، فلجأت لأني افتح بسطة طول وعرني. صرت اتعلم بكلية الحقوق الفرع الثاني جل الديب وروح بيع فول وعرانيس حد البيت، يعني اعمل اسلو وعرانيس واسلو فول واسلو ترمس الى محنين.
هون كانوا رفقاتك بالجامعة يلي يتعلموا معك زبوناتك بنفس الوقت.
صحيح كانوا يجوا لعندي لكن للأمانة تعرفت بالفترة الجامعية، تعرفت على أصدقاء وبعدهم لهلأ يعني أصدقائي وأخوتي وأحبابي وأصحابي، هني جميعا كثير مني الله يوجه لهم الخير. صاروا زملاء بالمهنة يعني
صرنا وبالرغم خلينا نقول من انه طفل ومراهق وشاب بالجامعة عم يشتغل إضافة لعلمه، كنت دائما من المتفوقين ومن الناجحين، ولا مرة أثر الشغل على مردودك الدراسي والعلمي.
أبدا أبدا أبدا، حتى بالجامعة اللي هي معروف الفرع الثاني جل الدين.
نعم إيه، مش الكل بينجح، خلينا نقول
إيه، هو من أصعب الفروع. صح. من أصعب الفروع، والله يوجه له الخير. كان مديرنا الدكتور إلي داغر، يعني الله يوجه له الخير، من أحلى الدكاترة. في بس مادة واحدة حتى دورتين دي، يعني كل المواد نجحت الدورة الأولى.
علي، أنت اليوم وصلت أنك تحقق أحلامك، تصير محامي. خلينا نقول من رحم هالألم يلي عشته خلقت أمل، ما اكتفيت بالدفاع عن المظلومين اليوم بمهنتك يعني وبحياتك اليومية، بل كمان كتبت كتاب بيترجم قصتك، بيخبرها بطريقة هيك صار الممتنع، يعني خلينا نقول كل إنسان قادر يقريها ويفهمها ويتأثر فيها ويعيشها، يعني من هيك من صفحة لصفحة يكون عم بيقلب بصفحات حياة علي بطريقة كتير سهلة ويوصل له معاني رسائل عميقة. هالكتاب تحت عنوان أنا الأعرج اليوم هو فسحة أمل للشباب، خبرنا عنه، كيف طلعت الفكرة أول شيء أنك تكتب وشو الهدف منه؟
هلأ أنا الواحد وقت يوصل لمرحلة يصير ياخد قرار أنه هو بده يكتب كتاب، أول شيء بده يكون أريان عشرات الكتب، يعني حتى يرسخ فكرة الكتابة بباله وياخد طابعه ويوضع لمسته على الكتابة. فلأوصل لمرحلة اني اكتب كتاب، يعني رح كون مارق بمخاط طويل عريض اني اريان عشرات الكتب الادبية والثقافية والفكرية الى ما هنالك. اثنين، بعد ما وصلت لانه قطعت هالمراحل الصعبة كلها وهالمخاض الطويل،
حسيت عندك شيء توصله، يعني مش انه عم تحكي تكتب تكتب مثل ما بيقولوا، عم تكتب لانه في شيء بدك توصله، في قصة ملهمة.
صح. صحيح صحيح. بعد ما خلصنا يعني طلعت من هالمخاض ووصلت على بر الامان وخلص، هيدي الصعاب نوعا ما صارت هي من الماضي الجميل، يعني الجميل على الصعيد المعنوي مش على الصعيد الجسدي، على الصعيد الجسدي كانت كيرسي. أخذت قرار أنه هيدي الرواية أو هيدي الأحداث لازم تنذكر، لأنه في عالم كتير يمكن بحاجة لحدا يجي يقول لهم أنه لا، أنت بتقدر تعمل، لأنه في كتير علي زين الدين مثل المجتمع، في كتير عالم عانت، في كتير عالم تهمشت، في كتير عالم بدهم بس مين
شجعهم يقولون رح توصلوا،
يجي ويشجعهم، في عالم بس بدهم مين يشجعهم. فأخذت قرار انه هيدي الأحداث لازم تنروى، لازم تنكتب، لازم تتدون.
وتحت عنوان أنا الأعرج تتقول لكل شخص يمكن عم يعرج بحياته بأي عرجة ممكن، خلينا نقول إن كان عرج جسدي أو نفسي أو مادي أو حيالة شيء عم بيأخر وصوله أو عم بيتعبه، خلينا نقول بالمشي بهالحياة، تتقوله أنه رح توصل، مثل ما أنا علي تعذبت وعشت يمكن كل هالصعاب بحياتي قدرت أوصل اليوم أني أحقق أحلامي وصير بوضع مختلف تماما عن الوضع يلي فرض علي بطفولتي، أنت كمان قادر توصل.
صحيح صحيح، يعني هو هيدي يعني عم بيجي يقول انا، حتى اخترت انه العنوان انا الاعرج، يعني عم بيجي كمان هونه على القارئ، يعني انا لا عم اقول له للقارئ عم بعطيه هيك انه والله انا فيلسوف عصري او انا سابق عصري او انه انا بختار العنوين اللي بده ناقد نقاد ادبيين ليقدروا يحللوا العنوين لحاله. لا عم اقول لك انا الاعرج انا يعني عم بيجي اقول لك من العنوين عرف انه هذا كاتب هالروايه هو شخص عنده اعاقه جسديه بيعرج. انتقل للصفحه الثانيه بالصفحه الثانيه دغري فتت لك بالموضوع انه وين كنا من علي اللي ولد بعشرين ايار الاربع وتسعين لغاية علي بآخر ايام بالوقت الراهن يعني. عم بيجي يقول انه كل انسان عنده صعاب، كل انسان عنده ضغوطات، كل انسان عنده ظروف صعبة، عنده اعاقة، عنده مشاكل صحية، مشاكل مادية الى ما هنالك. إذا أخذ قرار يوصل.
وين بيقدروا المستمعين يلاقوا هالكتاب؟
هو الكتاب عم تتولى نشره الدار العربية للعلوم ناشرون. وفي صديق إلي من أول ما عملت الكتاب أنا هو تولى موضوع التوزيع بشكل يعني هو تولى يوصل الرواية بشكل مجاني للعالم. بيتواصلوا بس معنا على رقم تليفون ومخصصينه للتوصيل وبيوصل الرواية توصل الرواية لمطرح من كان.
أوكي، إذا بدك سكور الرقم أو إذا في شيء أونلاين صفحة أو ويب سايت أو حيلا موقع تيقدروا الناس يتواصلوا معكم ويحصلوا على الرواية.
رح أعطي حط الرقم هلا، رقمي 70 6 2 9 4 2 5.
على اليوم يعني هيك عملنا خلينا نقول بانوراما شاملة مختصرة أكيد عن قصتك يلي هي شهادة ملهمة، عن هالشاب اللبناني يلي كمان رفض الاستسلام لوضعه الخاص ورفض الاستسلام لوضع البلد ودايما كان عم بيحاول ويقاوم توصل لأحلامه وأهدافه وقرر يصمد بلبنان، يعني مش بس أنه يحققهم برا، يمكن برا كان أهين لك، كان في خدمات أكتر، تأمين أكتر، نظر يمكن لوضعك أكتر، ولكن أنت قررت تصمد هون وتنجح هون وتفيد أهل بلدك هون. شو بتقول هيك بالختام كلمة لكل شاب لبناني عم بيسمعك يمكن بمحل معين فاقد الأمل بسبب وضعه الخاص بسبب وضع البلد؟
أستاذي في أول بيقول أول في قريتك خير من ثان في روما. بمعنى أنه
نجاح بالبلد له طعم غير،
له طعم غير. وأنا من النوع اللي أصلا ما بحب السفر وما بيستهوين السفر، بحب لبنان، بحب كل شيء بلبنان. نعم وضع لبنان صعب، وضع لبنان عطول في مشاكل، بس يبدو أنه إن شاء الله بهمة فخامة الرئيس، فخامة رئيس الحكومة، يبدو أنه نحن مقبلين على لبنان جديد، لبنان المؤسسات، مقبلين على لبنان الدولة، مقبلين على لبنان الدولة اللي بتربطها علاقات جيدة مع محيطنا العربي وعلاقات طيبة مع دول الأوروبية. لازم نحن نضلنا هون لأنه يعني إذا نحن كلنا فلينا مين بده يضل؟ بعدين العمر قصير، العمر قصير، يعني إذا واحد عمره 25 30 إذا بده يروح يسافر، طب ليش بدك تسافر؟ إذا سافرت ما العمر عم بيخلص، العمر عم بيمرق. فبعتبره أنا إنه ديل سيء جدا الواحد يسافر. طبعا لبنان عطول بيمرق بمخبطات وعطول بيمرق ب يعني أوضاع صعبة، بس هذا الشيء ما بيعني إنه خلص نتركه ونفل. بعتقد إنه لا، لازم نضل ونضل بالبلد أفضل بكتير من إنه نسافر، أفضل بكتير.
هلا بدي أشكرك لمشاركتك معنا اليوم بهالحلقة الاستثنائية يلي ضوت على قصتك، على الأمل يلي بيخلق بالرغم من كل ألم ممكن نعيشه بحياتنا. هيدي كانت حلقتنا اليوم مع علي، هالطفل يلي خلق أعرج وخلق بمشاكل جسدية كتيرة وتعرض لك كل أنواع العذاب، يعني النفسي والجسدي والعلمي والمادي، واليوم صار محامي بيرفع الرأس فيه، صار زوج وأب كمان الله يخلي لك عائلتك، وصار كاتب. هيدا هالقصة بتقلنا أنه أكيد في أمل. المحامي والكاتب علي زين الدين، بدي أشكرك مرة جديدة ونتمنى لك كل